السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ عبد الفتاح، السلام عليكم.
كيف حالك شيخ زمان؟
بارك الله فيك.
أطال الله عمرك.
بارك الله فيكم. تفضل يا أخي.
استفسارنا لو سمحت.
تفضل.
القصة المشهورة الذين أرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي وعطاه دينار ليشتري له شاه، ما اسمه هذا الصحابي؟ هذا الاستفسار الأول.
لا، تاني أعد السؤال.
القصة
الإيش؟
الذي أرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإيش؟
الصحابي وعطاه دينار ليشتري له شاه، ما اسم الصحابي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاه دينار ليشتري له شاه؟
أرسله أين يا أخي؟
واشتره للسوق ليشتري له شاه.
لا أدري، لا أدري يا عبد الفتاح.
نعم.
لا أدري.
السؤال الثاني.
نعم.
أحيانا يأتي إلينا شيخ من الشيوخ ليدرسنا في المسجد أو في المكان معنا، أحيانا يقول كلام غير في محله، مثلا أنا أعلم المعلومة فأصلح له القول الذي يقول، هل هذا يعتبر مثلا أنا كما يقولوا الطاولة على العلماء، ولا متباهى بالعلم ولا كذا؟
ماشي، بارك الله فيك يا فتاح.
وشكرا وجزاك الله
خير. بارك الله فيك. يعني إذا تكلم بعض أهل العلم بكلام نراه غريبا أو نراه متعارضا ومتناقضا مع ما نعلمه، لا مانع أننا ننكر عليه، لكننا ننكر عليه بأدب، لا نقلب المسجد إلى معركة، ولا نجعلها حلقة نقاش لا تنتهي بخير، وإنما نعرض التساؤل بأدب جم. أرفع يدي أطلب من الشيخ أن يقبل مني تساؤلي بأدب وأسمع منه الجواب، أو إن كان الأمر سيثير نوع من الجدل في المجلس لا مانع أنني أخلو بالشيخ بعد اللقاء وأعرض عليه وجهة نظري وما أعرفه وما أعرفه من أقوال أهل العلم. لابد يكون عندي معلومات حينما أنكر، لابد يكون عندي معلومة، وقد يكون هذا الذي أنكره عليه منكرا واضحا بينا يجب إنكاره، وقد يكون من مسائل الخلاف، وفي مسائل الخلاف لا يجوز الإنكار يا عبد الفتاح، مسائل الخلاف في فرعيات الفقه لا يجوز فيها الخلاف، فهنا لابد أنني أكون عندي علم وعندي أدب وعندي ورع، ولا مانع من أنني أسأل الشيخ وأنكر على الشيخ بأدب وبدون إثارة فتنة وإثارة ضوضاء ربما لا تؤدي إلى الغرض المقصود. أنا أردت ألا يتعلم الناس أمرا منكرا فأوقعت الناس في العديد من المنكرات، لا، لابد أنني أزيل المنكر دون أن أوقع الناس وأوقع نفسي في منكر آخر أو في منكر أعظم أو في منكر أشد، والله أعلم. معنا اتصال. الأخ ربيع، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا ربيع.
انا هسألك سؤال يا شيخ بس بعدين.
اتفضل.
انا من يومين حلفت اليمين على مراتي انت مش راجع هنا تاني خالص.
ايش قلت يا ربيع؟
انا قلت لها عليا الحرام من دين وعليا الطلاق يعني انت مش راجع تاني مش عايزك خالص بس كنت في ساعد رابط يعني.
اه مش عايزك يعني خالص.
ايه؟
قلت لها عليا الحرام وعليا الطلاق.
بالتلاتة يعني.
اه وبالتلاتة. مش عايزك خالص. كانت عملت حاجة؟
يعني مشكلة كده زي الرط منها يعني كده.
طب وده ينفع يا ربيع؟ بالله عليك بالله عليك ده ينفع؟ انت كنت غضبان. كنت غضبان. ما ينفعش يبقى اذا لازم تراجع نفسك يا ربيع.
ليه راجعت نفسي ونفسي قعدت معايا ومش عارف ايه وحكوا معايا. فيعني عايزة افهم يعني
انت طلقت قبل كده يا ربيع؟
لا لا.
أول مرة يعني هتتعلم منها ولا لا؟
هتتعلم منها.
طيب تمنع لسانك يا ربيع عن هذه الكلمات التي لا تحل مشاكل بل توقعنا ماشي. في المشاكل ماشي؟
ماشي يا شيخ. طيب يعني هتفتيني إن شاء الله؟
هفتيك. اقفل الخط واسمعني من التلفزيون. يبقى ربيع حلف على زوجته بالحرام والطلاق أنها لا تلزمه ونحو هذا وكما يقول كان غاضبا. انا مش هقف كثير مع قوله كان غاضبا مع ان احنا لنا قاعدة في ان طلاق الغضبان لا يقع اذا وصل به الغضب الى حد لا يدري ماذا يقول. امتى لا يقع طلاق الغضبان؟ اذا كان لا يدري يهدي ولا يدري ماذا يقول. لكن هو عارف غضبان وعارف غضبان هو عارف يقول ايه ده غضب لا يخرجه عن حد الاعتدال الذي يقع به الطلاق. الامر الثاني هو ربيع لم يقل لها انت طالق وإنما قال علي الحرام من ديني وهذه مصيبة لابد أن يتوب منها. هذه مصيبة لابد أن يتوب إلى الله منها. هذا كلام محرم ومجرم يؤدي إلى النار والعياذ بالله. ماذا تقصد بعلي الحرام من ديني؟ هل تقصد أنك تكفر أو أنك ترتد أو أنك تحرم ما هو من الدين على نفسك؟ ماذا تعني بهذه الكلمات القبيحة؟ الإنسان مش معنى أنني أغضب أنني أقول كلام الكفر يا أخوانا أو كلام الفجور. هذا لا يليق. ولهذا يجب على ربيع بعد أن عاهدني على ألا يفعل هذا يجب عليه دائما أبدا أن يذكر نفسه بهذه التوبة أن هذا كلام لا يجوز. وبعدين وعلي الطلاق كمان يبقى علي الحرام من دين وعلي الطلاق. واضح أنها كلمات غير منضبطة كلمات ممن لا يعي ولا يدري. ولابد أن نعلم يا ربيع أننا مؤاخذون بما نتكلم به. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نتقي الله فيما نقول. وأصيتي يا ربيع أن تكفر كفارة يمين تطعم 10 مساكين. تجيب 2 كيلو لحمة أو تجيب جوز فراخ وتجيب بعض الأرز وبعض الخضار الطبيخ يعني في كيسين كل كيس يروح لأسرة الأسرة فيها 5 أفراد على الأقل يأكلهم. يبقى أنت كده كفرت أطعمت 10 مساكين. كفارة اليمين يا اخواني ليست صيام 3 ايام كما يردد الكثيرون يقول لك صوم 3 ايام. ليست هذه الكفارة. الصيام لمن عجز عن الاطعام. رب العزة قال في كفارة اليمين فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او كسوة 10 مساكين او تحرير رقبة عتق رقبة. يبقى اطعام 10 مساكين كسوة 10 مساكين تحرير رقبة. اختار اللي تقدر عليه من دول لان او للتخيير. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد لعدم القدرة او لعدم وجود الرقبة ما فيش رقبة اجدها. قد اكون قادرا بالمال لكن ما عنديش قدرة ان انا اجد رقبة لكن عندي قدرة انني اكسو عندي قدرة انني اطعم او ما عنديش قدرة خالص وعاجز. ففي هذه الحالة فمن لم يجد فصيام 3 ايام. انا بقول الكلام ده لاني بسمع الناس كلموا عن الفتاوى وفلترة الفتاوى واجد بعض الساسة وبعض الفنانين وبعض المتحدثين عمال على بطال على الشاشات يقول لك صوم 3 ايام. انت خلاص يعني بتتحرج من فتاوى بعض المنتسبين للعلم. وتبيح لنفسك أنت أن تفتي بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية، يبقى كفارة يمين يا ربيع، كفارة اليمين كما قلت لك إطعام 10 مساكين، إن لم تستطع الإطعام وكنت عاجزا لفقر أو نحو ذلك فصم 3 أيام ولا ترجع لهذه الأيمان المحرمة، عافانا الله وإياك. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أمة.
بارك الله فيك يا سيد.
بارك الله فيك يا ابنتي.
أنا عندي 3 أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت حامل وكان بينزل عليا دم وبقيت أصلي عادي.
سألتي حد وانت لما نزل عليك الدم يا أمة الله؟
إيه؟
سألتي حد في ساعتها وفي وقتها؟
الدكتور قال لي في حامل بس كان بينزل عليها دم بس
بقيت أصلي. سألتي حد الصلاة صح ولا لا تصح في وقتها؟ لم تسألي.
الصلاة ما أنا بسأل حضرتك.
سألتي ساعتها ساعة الصلاة يا أمة الله؟
أيوه.
قالوا لك إيه؟
لا ما سألتش.
ما سألتيش.
وأنا بقيت أصلي يا شيخ عادي.
ما سألتيش وصليتي.
إيه؟
ما سألتيش وصليتي. وبعد ما الدم راح بتسأليني دلوقتي.
لا يا شيخ، ما هو الدم
يعني لسه بينزل؟
ايه؟
لسه بينزل؟
لسه لا، الدكتور قال لي الحمل مش هيكمل.
طب الدم ده لونه ايه يا أمة الله؟
الأول كان بني وبعدين بقى أحمر، فبعدين دلوقتي أنا حصل لي إجهاض يعني.
طب يا أمة الله، الدم ده شبه دم الحيض ولا شبه دم الجروح؟
لا مش زي دم الحيض.
خلاص اتوضي لكل صلاة وصلي يا أمة الله.
طيب يا شيخ دلوقتي، طيب انا دلوقتي الدكتور قال لي عندي سؤال الثاني، قال لي خلاص الحمل ضعيف وهينزل. انا بقول الحمد لله، بس انا دلوقتي بقول الحمد لله وبدأ ربنا وبقول ايه ان هو يخلصني خيرا منه، لان انا لسه ما كنت معايا عيان، بس انا من داخل انا حزينه، فانا كده معترض على قضاء الله.
لا مش معترض يا بنتي. انت حزينه، ده شيء طبيعي انك تحزني.
فأنا
يعني هذا ولد،
انا بقول بالثاني الحمد لله وبقول يا رب اجيني من صباتي، بكرر الكلام ده على الثاني، بس الدخل انا
يعني فهمت سؤالك، انا فهمت سؤالك وبجاوبك.
ايوه، والسؤال واستحلفت يا شيخ ان تدعو لي بالذريه الصالحه.
ربنا يعوض عليكي ويرزقك الذريه الصالحه. اذا نزل الجنين هيبقى ونزل عليكي دم بعد كده، خدي بالك هيبقى دم حيض. اذا نزل الجنين اجهاض يعني ونزل عليك دم بعده هيبقى دم حيض رعيه. كونك حزينة على فقد الولد ده شيء طبيعي، شيء طبيعي، لكن حزنك لم يؤدي الى فعل محرم، ما قلتيش، لم تسخطي بالقول ولا بالفعل، وانما قلت الحمد لله، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ان شاء الله يا بنتي ربنا هيعوض عليكي ويخلف عليكي بالولد الصالح وبالذرية الصالحة وبالعوض الصالح يا بنتي. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
دعواتك يا دكتور، ربنا يصلح أولادنا كده ويصلح أيامهم يا رب العالمين.
ربنا يصلح حال أولادنا وأولاد المسلمين.
آمين.
ويربهم للحق.
عندي 3 أسئلة الله يرضى عليك.
اتفضلي.
ما كان عندنا زمان خادمة، أنا كبيرة عمري 43 سنة، بس كان عندنا خادمة زمان أرضعتني يعني. وأنا بقابلها، إيه حقوق أمي في الرضاعة هذه الخادمة يعني؟ وإيه حدود علاقتي بأولادها؟ لما رضعت معهم وغيرهم طبعا على اساس ان انا
لا ولادها، مش انت رضعت منها كتير؟
نعم
ولادها كلهم اخواتك.
طب هي حقوقها ايه على زي امي الحقيقيه؟
زي امك. زي امك
يعني، اطعمها واعطيها وكل شيء
ما عدا الميراث، ما بتورثي فيك،
بس ما عدا الميراث.
ولا انت تورثي فيها،
لكن اكرمها وادخلها بيتي واكلها واطعمها وكل شيء.
هي امك. شفت إيه الرسول بالتالي. صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع باخته من الرضاعه؟ قام وفرش لها ثوبه.
نعم.
واجلسها عليه واهتم بها اهتماما بالغا، وقد لقيها أسيرة في معركة.
نعم.
فدي لا، هذه أمك، هي أمك وأولادها إخوتك وزوجها أبوك، لهم عليك حقوق البر.
نعم.
والصلة والعطف
يعني وكل هذا. قصرت وأخذ يا شيخنا؟
نعم.
إن قصرت في حقها مثلا، نسيت، هي بعدت شوية وأخذ بهجرها يعني؟
يعني لا تقصري كثيرا. ارجعي إلى الصواب. نعم.
جزاك الله. طيب سؤال تاني الله يرضى عليك. إذا سمعت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة يجوز قصر؟
إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لو في أنا عندي ممكن أسمعه من الإمام وهو بيقرأ.
نعم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مثلا. ممكن أسمعه من خارج الصلاة.
لكن انا اردد انا اصلي
عليه. لا انا في الحالتين، انا في الحالتين لن اصلي عليه الا في موضع الصلاة عليه. وهي هذا الموضع بعد التشهد الاول وبعد التشهد الثاني اصلي عليه، ثم بعد الخروج من الصلاة اذكر نفسي بالصلاة عليه فاصلي عليه ما شاء الله لي ان اصلي.
نعم. طب سؤال ثالث.
لكن ما بقاش بقرا الفاتحة اقول اللهم صل على محمد
صلى الله عليه
وسلم. عليه الصلاة والسلام.
نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، من حق الولد ان نحسن اسمه ونحسن اختيار امه ونحفظه شيئا من كتاب الله.
نعم.
هل نفس يعني ومن لم يفعل ذلك يؤثم يعني؟ نعم. هل الام كمان اذا لم تحسن اختيار الاب الصالح لاولادها تحاسب؟ وهي طبعا في رعايه اهلها يعني.
لا هو انا مش عايز اقول يحاسب وياثم. الذي ياثم هو المقصر والمفرط، لكن قد يخطئ الانسان، قد يحرص الانسان على الخير ولا يدركه.
نعم. ايوه.
يبقى هنا لا ياثم. لكن الذي ياثم هو الذي يتعمد الشر ويتعمد الاشياء التي يعني لا تؤدي الى الخير، هذا هو الذي ياثم. لكن هنقول هذا مقصر ومفرط عفى الله عنه.
امين.
امين يا رب.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك
يا دعواتك يا شيخنا لاولاد المسلمين جميعا بالهدايه.
ربنا يهدي اولادنا واولادك واولاد المسلمين.
اللهم
يا
جزاك
الله. امين يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعلي قدرك يا شيخ.
الله يبارك فيك يا ام عمر، اتفضلي.
شيخنا سمحت بالمناسبه الحديث اللي جات على كفاره اليمين، يعني انا متذكره ان علي ايمان كتير لكن مش عارفه الايمان دي كانت على ايه. يعني اكيد كان في ايمان يعني ممكن تكون حلفتها ويكون الايمان دي مش يعني ما وصلتش لها وكده، بس من الشكل هي هو في ايمان بس اللي فاكراه لانه كان ممكن يكون من اسبوع ولا حاجه، فمش عارفه عن في ايمان دي اطلع كده بقى على طول. لو
الايمان دي كانت متعقده يا اختي.
انا مش فاكره والله، بس انا فاكره ان علي ايمان وخلاص مثلا من بعد.
اصلا انا عندي سؤال في الرسائل القصيره، هذا السؤال موجود وكنت مجهزه للجواب. يقول حكم من حلف وقع في الحلف مرات عديده فما الكفاره؟
انا والله يا شيخ مش فاكره الايمان خالص، يعني مش فاكره اي، بس انا يعني
كفري كفاره يمين واحده.
طيب ان شاء الله يا شيخ كمان النقطه، بس يعني ممكن مثلا يتذكر اسم
الرسول. لا انت سمعت كده جواب، الجواب كده سهل. أيوة. مقدور عليه.
ايوه سمعت.
بعد كده بعد ما تكفري كفاره يمين واحده كلما حلفتي وحنثتي يجب الكفاره فورا. ما استناش بقى، ما استناش اقول انا مش فاكر.
طيب يا شيخ في بعيد عن الايمان اللي انا بقولك مش متذكره دي، في يمين انا متذكره انه ممكن يكون من اسبوع بس، اطلع يمين واحد برضو ولا اطلع يمين؟
لا لو في يمين متذكره تماما الان من اسبوع. أيوة. ولا من يومين ثلاثه ده في كفاره، ان كان يمين منعقده. يمين منعقده يعني ايه؟ يعني انا كنت جازم وقاصد حلفت. يبقى انا اكفر كفرت يمين حينما احنث. لكن
هو اليمين المقصود بيه هو اليمين اللي يبقى فيه كذب، ولا لو انا وفيت ان اعمل حاجه وما عملتهاش؟
ما هو برضو انا كنت اقصد الكلام ده ولا لا؟ اقصد الكلام ده ولا كنت بقول كلام جرى على لساني وخلاص؟
ايوه.
الكلام اللي بيجري على لساني بلا قصد هذا لا شيء فيه، لكن الكلام اللي انا اقصده هو اللي فيه الكفار.
طيب يا شيخ
يبقى عليك كفارتين، كفاره لهذا اليمين المعلوم. سامعاني يا ام عمر؟ كفاره. أيوة. لهذا اليمين المعلوم اللي وقع. أيوة. من اسبوع، وعليك كفاره عما مضى مما لا تعرفين.
طيب يا شيخ معلش، انا بعض الاوقات يعني ممكن اسمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وممكن مش ان انا متهور يعني مش مستهتره ولا حاجه، بس ممكن مثلا يعدي انا مثلا ان انا ارد الصلاه وكده، فهل علي اسم ولا ممكن تبقى دي في السهو يعني؟
لا لا هذا لا اثم عليك فيه، لا اثم عليك فيه اذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم أصلي عليه فلا إثم علي، لأنني هنا لست متعمدا ترك الصلاة، لكن يقع هذا مني خطأ أو يقع مني سهوا، بل إن بعض أهل العلم لم يوجب الصلاة عليه كلما ذكر، وإنما قالوا يعني تجب الصلاة عليه في أوقات محددة، بعضهم قال في المجلس الواحد مرة، وبعضهم قال في الصلاة الوجوب في الصلاة. لكن أنا أحب هذا بقى من باب إيه؟ من باب عايزين نحوط على الثواب. يعني اني اضيع عشر صلوات ليه؟ من صلى عليه بابي وهو وامي صلاه واحده صلى الله عليه عشره. يبقى كلما ذكر اسعى جاهدا لاذكره بالصلاه عليه. وانا هنا بذكره وبذكر ربه. اقول اللهم صل على محمد، يبقى ذكرت الله عز وجل ربي ورب محمد، وذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاتي عليه، وقد وعدني ربي على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، وعدني ربي عز وجل أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يبقى هنا ايه هنبعد بقى عن الاثم والكلام ده، لكن اقول ايه الحرص على الثواب، انني لا اضيع ولا افرط في الثواب، خاصة وقد ورد في الحديث ان البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، فلا نكن من البخلاء، لا نكونن من البخلاء، لنكن من الاسخياء. ده احنا بنبخل على نفسنا، بخلنا على نفسنا مش عليه، هو مش محتاج للصلاة عليه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم هترتفع درجته بالصلاة عليه منا؟ لا والله، درجته مصونة ومرفوعة، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لكننا نحن الذين نسمو ونرتفع بذكرنا لله وبذكرنا لحبيب الله وخليل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. آمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك انا ليا ثلاث اسئله.
اتفضلي.
اول سؤال، انا زوجي توفى من سنتين في حادثه، فمش قادره انساه خالص، يعني لحظه واحده مش قادره انساه، وكل شويه يعني اقول له ربنا سبحانه وتعالى، اكلم بين نفسي بيني وبين ربنا، يا رب كنت سبتهولي شويه، يا رب كان رب عياله، لاني سايب لي ثلاث اطفال. هل ده من يعني عدم رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى؟
يعني من حقك ما تنسيهوش، من حقك تذكريه بالدعاء، تذكريه بالرحمه، تذكريه بالصدقه، لكن مش من حقك تقول يا رب كنت سبتهولي شويه، لان هو ربنا سبحانه وتعالى قدر له الموت في الأجل الذي حدده الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى ليس لي أن أعترض على هذا، أنا أرضى وأسلم. أزعل أحزن أحس بفراقه ماشي، لكن ما أقولوش يا رب كنت سبتهولي وما ينفعش كده، يا رب هذا من السخط الذي تتوبين إلى الله منه. ماشي يا أمة الله، ربنا يغفر لك يا بنتي.
إن شاء الله. بقول لحضرتك السؤال الثاني.
السؤال الثاني،
انا ابني عنده سنتين، فانا بصلي فهو جه جنبي وانا بصلي، فاتلخبطت كده وانا بركع، فقلت له اوعى، كنت بصلي صلاه الظهر، هل اعيد الصلاه من تاني؟
كملت صلاتك يعني؟ كملت صلاتك؟
كملت صلاتي.
كملت صلاتك، لكن الكلام ما كانش مقصود. اوعى دي ما كانتش مقصوده.
لا مش مقصوده، ده غصب عني، طلعت غصب عني.
طلعت غصب عنك، لا عفى الله عنك. عفى الله عنك.
طيب السؤال الثالث، انا وانا صغيره ما كنتش فاكره ان انا بصوم الايام رمضان اللي كانت عليا ولا لا، بس اكيد ما كنتش بصومها يعني، فانا قعدت يعني حسبتها بيني وبين نفسي كده، فعملتها جي 8 شهور يعني في 8 سنين من 12 ل 20 سنه، فعملتهم 48 يوم، فرحت صايمهم يعني اثنين وخميس وكده، يعني قعدت السنتين دول ان انا اصومهم لغايه ما خلصتهم.
احسنت.
هل دوت يعني مش فاكره فيه تاني ولا لا؟ فانا عملت على قد ما اقدر. حضرتك تقدر تقول لي حاجه تانية اعملها؟
اكثري من صيام النوافل لله، سواء انت هتكفري هتقضي ولا مش هتقضي، يعني خليكي ما تحرميش نفسك من صيام النوافل، سواء الاثنين والخميس.
لا الحمد لله انا بصوم اثنين وخميس، بس عشان عايزه ان انا ايه من اقوم من القضاء اللي عليا.
لا خلاص، انت عملتي ال 48 يوم حسبتيهم بقدر الاستطاعه واقضيهم، بعد كده خلي الباقي نوافل ان شاء الله. ماشي يا بنتي.
الدعاء ليا الدعاء ليا ان انا ربنا يثبتنا،
ربنا يثبت، ربنا يثبتك
ومغفرة لزوجي،
ربنا يغفر له ويرحمه ويثبتك يا بنتي ويعوض عليكي وعلى اولادك، بارك الله فيك. الأخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي صوت التلفزيون يا محمود.
وطيته يا شيخ. ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يمن. أنا كان عندي بس ثلاث أسئلة كده وبالصدفة، يا ريت حضرتك بس توضح لي حاجة منهم بعد إذنك. سؤال لوالدتي واثنين ليا.
اسأل. ممكن؟ اسأل.
السؤال بتاع والدتي، والدتي بتسهى كتير في الصلاة، واحيانا ما بتركز، ساعات ممكن تقول انا طب انا صليت السنه ولا لا، لو مش مثلا بتصلي الظهر تقول طب انا صليت ثلاث رقعات ولا صليت الاربعه. ده السؤال الاول.
والدتك عندها كم سنه؟
عندها حوالي 52 او 50.
تحاول تخليها تصلي في جماعه يا محمود، ان شاء الله تصلي انت بها امام او حد في البيت يصلي بها امام، ده اولى ان شاء الله. وبعد كده هي اذا شكت في عدد الركعات
تمام
هتبني على الاقل وتسجد سجدتين للسهو. لو الشك دايما مصاحبها دائما ابدا ما بينفكش عنها، لا تلتفت اليه وتدفعه باليقين ان شاء الله.
ان شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، انا بالنسبه ليا ساعات كده اكون مثلا ايه سمعت ايه يعني شغلت بالي قوي، فاجي بتيجي عليها فترات كده بفضل بالثلاث والاربع ساعات افتكر ربنا في حاجات كتير، ايه سمعتها، نصيحه واحد نصحني بيها، ذنب انا عملته وقعد يبقى مش صعبان عليا نفسي منه، حاجات زي كده. ممكن ما بعرفش انام والمساله دي صعبانه بقى لي فتره كبيره جدا.
يا بختك يا محمود، احنا عايزين نذكر ربنا دايما لما نعصي الله، ونذكر ربنا دايما لما نقرا القران او نستمع الى بعض ايات القران. عايزين نشغل نفسنا بذكر الله، وانت اللي انت بتعمله ده انشغال بلون من الوان الذكر، حتى لو كان الذكر ده احيانا بيبقى تقريع لنفسك وتوبيخ لنفسك على اللي عملته، بس المطلوب منك تعرف الواجب عليك ايه بقى. الواجب عليا ما اعملش المعصيه، الواجب عليا ان انا اتوب الى الله، الواجب عليا ان انا استغفر الله، الواجب عليا ان انا اكثر من ذكر الله من باب الكفارات، ان الحسنات يذهبن السيئات. بارك الله فيك يا محمود. ام ياسين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ.
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال عن عقوق الوالدين، يعني بالنسبه لو في اب يعني مات وغضبان على ابنه، ابنه ده يعني حاله موقوف فعلا في الدنيا، مش عايز اقول لحضرتك قد
يعني ايه موقوف يا بنتي.
يعني العربيه اللي هو شغال عليها مش ماشيه خالص، كل ما يصلحها تعطل، كل ما يصلحها تعطل، ما فيش شغل موفق فيه ابدا في حياته.
طب وايه علاقته بابوه؟
لان ابوه كان غضبان عليه بسبب
يعني يكثر الان، حتى لو ابوه كان غضبان عليه في حياته الان يحاول يرضي ابوه بعد وفاته.
ازاي يا شيخ؟
يتصدق عليه، يتصدق على روحه، يدعي له كل شويه، كل ساعه وكل شويه.
طب لو العربية دي هي السبب كان في غضبه عليه؟
بغض النظر يعني لو العربية دي هي هو في حالها ولا هيشوف شغلية تانية ولا أي حاجة، لكن الأول الأولى عليا أنني أراضي أبويا بعد ما مات. أراضيه إزاي؟ أغير سلوكي، سلوكي اللي كان وحش اللي كان أبويا مش راضي عنه أغيره. نمرة اتنين، أكثر من الدعاء له وأكثر من الصدقة على روحه، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك يا بنتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صابر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا أسأل سؤال عام يعني عن اللي بيحصل في بلدنا.
اتفضل.
القرض الحكومة الإسلامية اللي هي هتقرضه لينا، هل دوت مش حرام وكلنا ربا؟ فالحكومة والشيخ الدكتور مرسي وهشام أنجيب مصممين ياخدوا هذا القرض. احنا لو دفعنا كمسلمين ومحاربين بالله لبلدنا كل واحد 10 جنيه والشعب الفقير والغلبان مستعد يدفع ال 10 جنيه ولا ناخد القرض هذا الحرام.
نعم.
فرأي الدين في هذا القرض. نعم. عزك بالله العلي العظيم تكون مع حبيبك في الدين.
بارك الله فيك.
الله يبارك لك يا شيخ.
يا ريت كل الناس تعرف حلول جيده كده يا اخ صابر، ربنا يبارك فيك.
ما اصل احنا بدل ما ناكل ربا ونجيب علينا ربا ونجيب وديون
احنا مشكلتنا يا صابر بقى لنا 100 سنه بناكل ربا.
طيب يعني نخليهم 110؟
لا مش نخليهم 110، احنا يعني عاجبني ان اللي انت عاجبني ان انت بتعرض حلول، عاجبني جدا.
فضيله الشيخ محمد حسان اعلن بهذا، وفضيله الشيخ الازهر اعلن بهذا.
ربنا يبارك فيك يا صابر.
10 جنيه لو كانت على وصل الكهرباء يا شيخ محدش هيقول لا.
ربنا يبارك فيك يا صابر، انا عاجبني حلولك اللي بتعرضها، اسمعني عبر الشاشه.
طب ما الشعب ما بيسمعناش يا شيخ.
اسمعني انت عبر الشاشه يا صابر.
الحكومه ما بتسمعناش.
انت عارف اللي انت بتقوله ده؟ هتاخد عليه اجر كبير ان شاء الله عند الله.
يا فضيله الشيخ، ما الدكتور مرسي ما بيسمعش هذا الكلام ولا هشام.
خليك بس في اللي انت الكلام. خليك في اللي انت مطالب بيه انت. انت بقول لك هتاخد عليه اجر كبير.
انا نيتي يا شيخ، انا نيتي وضميري لغيري نصارى ومسلمين سالتهم في هذا.
طب اسمعني يا صابر عبر الشاشه. نسمع. اسمعني عبر الشاشه. ربنا يبارك فيك. طبعا اي قرض ارتبط بفائده فهو حرام شرعا. دي مساله لا خلاف عليها. اي قرض ارتبط بزيادة عند السداد حتى لو كانت الزيادة دي 1% فهو حرام شرعا. ناخد بالنا من القاعدة، الربا حرام قل ام كثر. الربا حرام قل أم كثر؟ الحالة نمرة اثنين، الحالة نمرة اثنين، بعض الناس بيقولوا في بعض الصور، خدوا بالكم، يعني عندنا بنك اسمه بنك ناصر الاجتماعي، بأحيانا بنك اجتماعي، يعني اجتماعي البنك ده أنشئ في الستينات أيام عبد الناصر، وكان الهدف منه يساعد الناس الفقراء، فالبنك أنشئ على نظام المساعدات مش على نظام الربا، ومع ذلك كان بياخد زيادة. البنك ده اللي أنشئ للمساعدات كان بياخد زيادة، بس كان بيسجل الزيادة في صورة مصاريف، يقول لك مصاريف الدمغة، مصاريف الورق، مين يشيلها، البنك اللي بيدفع ولا اللي بياخد الفلوس؟ فمن هنا ظهرت فتاوى، وفتاوى قديمة، فإن لو كانت في مصاريف إدارية على القرض ما يبقاش ربا، ونوسع على المدينين وعلى المقترضين ونديهم القروض من خلال البنوك الاجتماعية ديت زي بنك ناصر. نمرة ثلاثة، بعض الفقهاء اللي حوالين الرئيس سواء كانوا في حزب الحرية والعدالة أو خارج الحزب قالوا ده 1% ديت أو 1.8%، احنا مش عارف القرض مازال فايدته ايه، أو بعضهم قالوا هينزل لتمانية من عشرة، دي أقرب للمصاريف الإدارية، الموظف البنك رايح وموظفين البنك جايين ولقاءات، كل ده على حسابنا وعلى حسابهم، فالبعض حاول يصورها على أنها مصاريف إدارية. طبعا هذا اجتهادهم، والحمد لله أنهم ما لجأوش لواحد زي حالاتي عشان يجتهد لهم، والحمد لله أنني في العافية، أنا في عافية من هذا، لكن أنا لو مبتلى بهذا، لو أنا مكان الرئيس ولا أنا من المستشارين حواليه، كنت هبقى مبتلى بهذا ومطلوب أن أنا أديله استشارة أو أديله فتوى. فأنا بقول الحمد لله أنا بعيد، لكن أنا بقول هو اللي كابش المسألة، هو اللي يقدرها يا صابر، هو واللي حواليه من المستشارين، وإحنا بنثق أن الرجل يتقي الله والرجل بيخاف من الله، فبنقول قدروا المسألة في هذا الإطار وعرضوها على الشعب في هذا الإطار إن كان لابد منه. لكن واحد زي صابر يا ريس بيعرض عليك حل ممتاز، بيقول لك أنا مستعد أدفع 10 جنيه، وأنا عارف إن صابر ده ما سألتوش دخلك قد إيه، بس أنا والله عارف إن دخله قليل جدا، ربما دخله دون 1000 جنيه، أقل من 1000 جنيه بكتير، لكن مستعد يدفع 10 جنيه عشان يساعد البلد، عشان تنهض البلد. يا ريتنا زي ما احنا النهارده بنعمل تجربه الصكوك اللي قلتوا عليها اسلاميه ودلوقتي لغيتوا كلمه اسلاميه، ونفسي القانون يطلع ونشوفها وتعرض على الناس، لان تجربه مبشره، تجربه الصكوك دي تجربه مبشره ان شاء الله للنهوض بالبلد. كذلك لو تجربه ان يبقى فيه صندوق، يبقى فيه صندوق تنميه في الحكومه، مسؤول عنه مثلا رئيس الدوله او مسؤول عنه مجلس خاص تختاره الحكومه او تختاره الدوله، هذا الصندوق يتلقى مني انا شخصيا، هتضامن مع صابر، واذا كان صابر هيدفع 10 جنيه انا مستعد ادفع 10,000 جنيه، انا عارف ان دخلي قريب من دخل صابر، بس انا عايز ادفع عشان البلد دي، انا عايز البلد دي تنهض. فياريت الفكره دي تنفذ، اوعى تقول الشيخ محمد حسان يعمل او انا اعمل، لا ما ينفعش، لازم الفكرة دي تنبع من ادارة البلد، عشان كده اعملوا لنا صندوق يا ريس، طلع صندوق بقرار صندوق دعم الاقتصاد الوطني، واعمل لهذا الصندوق مجلس ادارة مسؤول عنه من اناس يوثق فيهم، واعرض على الناس، على المصريين، على الشعب، وده هيبقى اكبر استفتاء على شعبيتك يا ريس. شوف اذا لميت مليار او 10 مليار او 20 مليار، يبقى ده دليل على ان الناس حريصة على انها تحط ايديها في ايديك عشان تدعم هذا البلد وتدعم اقتصاده. موضوع الصكوك اتأخر قوي، وعايزين قانون يصدر من مجلس الشورى، وياريت الصندوق ده اللي هو فكرة من زمان طرحها اخونا الشيخ محمد حسان، ياريت يظهر للنور بصورة تبقى انتم مسؤولين عنها، وبقى له مجلس إدارة خاص بيه، وبقى بعيد عن أنشطة الحكومة والدولة، بحيث يبقى مسؤول عن إنفاق في التعليم، في الصحة، في مجالات كثيرة يحتاج إليها المواطنون. الشعب المصري شعب أصيل، احنا مشكلتنا ان احنا صدرنا للناس صورة بعض الميادين المضطربة، بعض الميادين اللي فيها رمي طوب وحذف ملوتوف بقت هي صوت الشعب المصري. لا، الشعب المصري شعب كريم، شعب عظيم وصبور، صبور وياما تحمل ويتحمل، بس ادوله الامل. اوعى، والخطاب للرئيس مرسي، اوعى يا رئيس الناس تفقد الامل، لان الناس لو فقدت الامل هيبقى المستقبل مظلم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وانا بشكر الاخ صابر على اقتراحه، وزي ما قلتك انا بدعو الناس جميعا، بدعو الناس جميعا يبقى عندها اقتراحات ايجابية، اقتراحات ايجابية للنهوض بهذا البلد. دي في الاخر بلدنا، هتنهض، هننهض كلنا، هيبقى في مستقبل افضل لاولادنا باذن الله، سيكون هذا بتوفيق الله وبفضل الله لنا. ام صابر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ، وربنا يكرمك انت والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسان يبارك فيكم يا رب.
ربنا يبارك فيك يا ام صابر.
لو سمحت انا عايز اسالك على حاجه.
اتفضلي.
انا سلفي كان ميت شاب صغير يعني، وكنا عاملين له ترومبه.
كنتوا عاملين ايه؟
كنا عاملين له ترومبه، ترومبه ميه يعني. وحمايه مات بعده على طول. فاحنا ينفع نجدد الترومبه ديت يعني، مثلا نسحر لها ونجددها في مكان تاني؟
يعني هي باظت ولا حاجة؟ يا أم صابر، واضح ان قطع الاتصال. يعني هم عملوا ترومبة مية، ترومبة يعني مضخة، في بعض الناس ما يعرفوش اللغة المصرية بتاعتنا. ترومبة، ترومبة المية هي مضخة الماء التي تضخ الماء لشرب الناس او شرب الحيوانات او حتى للسقي او نحو هذا. عملوها من باب سقيا الماء كصدقة جارية. وبعدين بتقول حمايه مات، ممكن نجدد الترومبه دي ونشركه؟ ممكن، ممكن اذا كانت تحتاج الى تجديد او كانت قد توقفت وعايزين نعيد صيانتها، ويشرك فيها جوزك، يشرك ابوه اللي هو حماكي في نيته، لا باس ان شاء الله. الاخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ احمد.
والله لو سمحت، كنت سمعت مرة في المسجد كان شيخ بيقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
يعني الراجل بيحكي يقول يعني إن لولا سيدنا محمد ما كانش ربنا خلق الخلق.
أيوه.
وسؤال تاني معلش صاحب هيسألك إياه. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا كنت حاطط فلوس في البنك 30,000 جنيه وطلع عليهم فوائد 1150. يعني فوائد 1150.
نعم.
فهل لو انا طلعت ال 1150 دولت صدقه ماشي، واخوي في نفس الوقت ايه جوازه هيتجوز قريب، لو طلع منهم منه جزء يعني؟
لا، طلع طلع لاخوك من فلوسك.
نعم،
طلع لاخوك من فلوسك.
هطلع لاخويا من فلوسي يعني؟
دي دول مش فلوسك، دول ربا.
اللي هم ال 1150.
دول ربا مش فلوسك. يبقى ادي اخوك من فلوسك، من حلالك.
ماشي، اصل انا الجزء ده انا ما هطلعهم برضه ايه صدق يعني؟
طب دول ما انت دول غصب عنك هتطلعهم، اصبر بس عليا. الاول ادي اخوك من فلوسك حلالك.
اديته.
ماشي؟ دول بقى وديهم مستشفى السرطان. المستشفى اللي هو بيعلن عنه ده، او اي مستشفى اخر هو احوج لهذا المال، وحاول بقى تشيل فلوسك من البنك وتستثمرهم في مكان حلال مباح ان شاء الله.
والله يا شيخنا انا سحبتهم الحمد لله ومعاش شريه ولا شيل.
الحمد لله. شفت انت نسيتني سؤال، نسيتني سؤال صاحبك اهو.
صاحب السؤال بتاعه بيقول لك ان واحد قال بيقول كان بتوع الناس
لولا النبي، لولا النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش ربنا خلق الخلق. احسنت يا
نعم.
بارك الله فيك. طبعا هذا كلام لم يدل عليه الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، في قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي اعيننا. وهو بأبي هو وأمي سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر كما قال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه. لكن بعض الناس دائما أبدا ما يغال في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يرد به دليل صحيح. إحنا لما نتكلم في الغيب، لولا النبي ما كانش ربنا خلق الدنيا. هذا غيب، هذا الكلام غيب علينا. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ إذا كان الرسول قاله لنا يبقى على عيني وعلى راسي. إذا كان ربنا قاله لي في القرآن يبقى على عيني وعلى راسي. إذا كان ربنا ما قالوش في القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، يبقى أنت جبته منين يا أستاذ يا اللي بتقوله؟ هتقول لي عشان بحب النبي؟ لا، طب ما انا بحب النبي انا الاخر، بس ما بكذبش. ليس من معاني حب النبي صلى الله عليه وسلم ان نكذب على الله او على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى لولاك ما كانت الافلاك، ده حديث مكذوب موضوع وضعه بعض الكذابين. وادم نظر على باب الجنه فلا لا اله الا محمد رسول الله فقال بحق محمد وتاب، كلام مكذوب موضوع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا اعلى واجل من ان نكذب لنبحث له عن فضيله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقولها ثانيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا اعلى واجل واكرم من ان نكذب لنبحث له عن فضيله، فهو سيد ولد ادم، وهو افضل ولد ادم يوم القيامه، وهو اكثر النبيين تابعا في الجنه، وهو صاحب الشفاعه العظمى والمقام المحمود والحوض المورود. سقانا الله واياكم من يده شربه هنيه لا نظمأ بعدها ابدا. اخونا محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا محمود.
ازيك يا جماعه؟
بارك الله فيك.
معك محمود من خطباء المستقبل.
يا مرحبا يا مرحبا خطباء المستقبل، ربنا يجعلكم يعني ايه وعلامه وتكونون خيرا منا ان شاء الله.
امين يا رب. ازاي مش هنبقى خيرا منا؟
اتفضل يا محمود اتفضل، خلاص هتبقوا ان شاء الله. اتفضل.
يا شيخ، هل الإنسان بكلمة على في ناس بتعلف عليها الحرام من دين، هل هذا يجوز؟
هذا حرام. أنا لو سمعتني من أول الحلقة، هذا لا يجوز، وهذا كلام قبيح ينبغي لمن قاله أن يتوب إلى الله منه، وليس من أيمان المسلمين على الحرام من دين، ليس من الأيمان، وإنما كلام مذموم مكروه مرذول يجب على قائله أن يتوب إلى الله.
نعم يا شيخ،
بارك الله فيك.
طب كيف اعلم اني من الصادقين؟
لا احد يا محمود يا ابني، لا احد يجزم لنفسه انه من الصالحين، لكن كلنا نسعى على ضرب الصالحين. شفت الشافعي؟ الشافعي لما قال في مقالته: احب الصالحين ولست منهم، اخرج نفسه مع انه هو من الصالحين، لكن قال ايه؟ قال احب الصالحين، فحبي للصالحين علامه على اني منهم، مع انني بقول على نفسي لست منهم. الشافعي قال: احب الصالحين ولست منهم، عساي ان انال بهم شفاعه. السيده عائشه ام المؤمنين كانت تقول في تفسير بعض الايات ان هذا لمحمد واصحاب محمد، اما انا وانت امثالنا فكذا وكذا. فالانسان يحتقر من شأن نفسه، يحط من شأن نفسه ومن قدر نفسه، دي علامة على الصلاح. لكن لو قلت أنا الحمد لله خير، أنا الحمد لله بخير، والله الحمد لله احنا بنعمل كويس، والله الحمد لله يا عم الشيخ ده أنا بصلي، الحمد لله ده أنا بصوم، الحمد لله ده أنا بتصدق، ده مش منهج الصالحين. منهج الصالحين أصوم وأصلي وأتصدق وأخاف ألا يقبل الله مني. نعم، قد يقول لي قائل: أليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن؟ أقول بلى، أحب الحسنة، أفرح لما بعمل الحسنة، لكن أنا ما قلتش أنني ما أفرحش لما أعمل الحسنة، أنا بقول ما أجزمش لنفسي أنني من أهل الصلاح لما أعمل الحسنة. أنا أعمل الحسنة وأنا خايف، أعبد ربي على وجل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، ولكن الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يقبل الله منه. يبقى سيري على ضرب الصالحين، سيري على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، حبي للقرآن، حبي لأهل الذكر ولأهل الخوف من الله والخشية والورع، حبي لنصرة الدين الله، كل دي علامات صلاح، دون أن أجزم لنفسي يا محمود أو أجزم لأي شخص أنه من الصالحين، فهذا مما غيبه الله عنا. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. وكان بعض الصالحين يقول إيه؟ يقول عن نفسه: والله والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. الناس دايما تشوفني تقول عليها رجل صالح وتقول عليها رجل طيب، والناس على الشاشة تقعد تدعي لي. لو يعرفوا حقيقتي، لو يعرفوا اللي انا عارفه من نفسي ما كانوش قالوا كده. دي رؤيتي انا لنفسي، هكذا ينبغي ان يكون كل انسان عاقل، هذه رؤيته لنفسه. صاحب القصيدة النونية القحطاني يقول والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت مثالبي ومعايبي. انت يا رب اللي سترتني، انت يا رب اللي اظهرت لهم انني من المحسنين، اظهرت لهم احساني، فالفضل لك والحمد لك والمنة لك. لولاك ما اهتدينا. الصحابة قالوها والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا. معنا اتصال الاخت زينب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا حضرتك. اتفضلي يا ابنتي، بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك يا رب. دلوقتي حضرتك بالنسبة معلش الناس اللي كل ايه شوية يندروا، مثلا تقول هختم مصحف كل شهر او شهرين وما تقدرش، وبعدين تيجي مثلا تقول لي انا دلوقتي ندرت بقرة من 10 سنين كانت ب5000 والنهارده ب15، اعمل ايه؟ دول مش عارفه يعني حضرتك، في حاجات كتيره زي كده يا ريت تديهم كلمه عن الندر ده.
بارك الله فيك. الاول
حضرتك في سؤال تاني،
خليكي معايا بس عشان ما انساش
الاسلامي،
عشان ما انساش الاول يا زينب.
طيب حاضر. انا عايزه بس البنك الاسلامي يبقى احنا ما بيحددش الفائده فبنضع فيه، لان مش اي حد يقدر يتاجر ولا يحط مع حد يعني يثق فيه.
خلصت يا زينب؟
ايوه اتفضل.
بارك الله فيك. يعني سؤالك الثاني عن البنك الاسلامي، انا ما فهمتش سؤالك الثاني يا زينب. خليني في السؤال الاول. يعني الناس الذين يكلفون انفسهم بالنذر ما لا يطيقون، يا اخوانا النذر هذا من العبادات المكروهة. واحد يقول لي النذر عبادة مكروهة؟ النذر المشروط ده، النذر مطلقا عبادة محبوبة الى الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النذر محبوب مطلقا عبادة، لكن النذر المكروه هو النذر المعلق. يا ربي لو نجحت لي الولد، يا ربي لو شفيت لي المريض، يا ربي لو حققت لي هذا المقصد. طب ما تدعي وتقول يا ربي نجح لي الولد، ما تدعو وتقول يا ربي اشفي مريضي، وادعي مرة واثنين وعشرة ومية. ولا انت فاهم يعني من سوء ظنك بالله ان ربنا لن يستجيب دعائك الا اذا لوحت له بحاجة هعمل لك يا رب؟ هتعمل له؟ هو الغني عنك، انه الغني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. احنا ما بنعملش حاجه لربنا يا اخوان، مش لو نجحت لي الولد هعمل لك، ده سوء ظن بالله. عشان كده كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ربنا يروح عامل لك بقى ايه التجربه الاكبر؟ ها الولد نجح، ها المريض شفي، يظهر بقى البخل. ده انا كنت قايل العجل ب7000، العجل النهارده بقى ب10، هتحمرق يعني؟ رجعت تحمرق دلوقتي؟ ما انت كنت في حل من الكلام ده. عايز تعمل عجل اعمله لله، مش عايز محدش الزمك ولا اوجب عليك. انت اللي دخلت نفسك في سكه يجب عليك ان توفي. اسأت اولا فلا تسيء اخرا. عشان كده سمينا النذر ده نذر البخيل، نذر مكروه. فبلاش تنذر نذر، عايز تنذر انذر نذر مطلق من غير شرط، لا تشترط على ربك شيئا، سل ربك من فضله ولا تشترط عليه. فالنذر المطلق محبوب الى الله من اعمال الخير، لكن هذا نذر البخيل اكثر الناس يقعون فيه في سوء ظن في الاول وفي سوء ظن في الاخر. سوء ظن في الاول حينما ظن ان الله يحتاج وانه لن يجيبه الا اذا فعل، نقول له لا يا اخي الله غني، الله غني عنك وعن طاعتك وعن نذرك وعن عملك وعن عمل كل العالمين. هذا سوء ظن. سوء الظن الآخر غلب عليك بخلك وقد ألزمت نفسك، لا، اتق الله، حارب نفسك الأمارة بالسوء، حارب الشح والبخل المتمكنان من نفسك، ونفذ اللي انت ألزمت به نفسك، وإلا أوقعت نفسك في العقوبة والعياذ بالله. السيد، السلام عليكم. سيد،
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مسافر برا مصر، فوالدتي توفت وأنا برا، يعني أنا كانت هي كانت تعبانة في الأول، فكل ما أتصل عليها أقول لها أنزل أشوفك أنزل كده تقول لا أنا كويسة ما تنزلش، فبيجيني إحساس إن أنا مقصرت معاها، إن أنا مثلا كانت عايزة أنزل أشوفها وزعلانة منها أو حاجة.
والدتك ولا مين يا سيد؟ أمك يا سيد ولا مين؟
والدتي توفت يعني، بس انا نزلت بعد وفاتها، يعني نزلت حضرت الوفاه.
غفر الله لها رحمها الله.
فحاسس بالذنب، فمش عارف، هي كانت كل ما اكلمها اقول لها انزل يعني تعبانه انزل كده، قالت لي لا انا كويسه ما تنزلش.
يا سيد خلاص هي ماتت ويعني افضت الى بارئها، اكثر من الصدقه واكثر من الدعاء على روح امك، ربنا يغفر لها ويرحمها، هذا كفاره لذنوبك وذنوبها. ماشي يا سيد، انت جاي من بره، فاكثر من الدعاء لها، في كل صلاة ادعي لها، في كل ما تذكرها ادعي لها، واكثر من الصدقات على روحها، عسى ان يقبل الله عز وجل. معنا اتصال لاخت زينب. السلام عليكم.
ايوه مع حضرتك يا البنوك الاسلاميه.
شفت نسيت
هو حضرتك دلوقتي البنوك الاسلاميه لا تحدد الفائده، ولكن كل ست شهور مثلا بيطلع لي، ممكن يطلع زي اي وقت تاني يعني، ولا بقى زي اللي بعد ست شهور اللي بعده ولا كده يعني، فدي ايه ما فيهاش تحديد فائده. وفي نفس الوقت في نساء لا مثلا او ارمله او كذا او رجال برضو لا يستطيعون التجاره، فبيبقى يعملوا ايه يعني. وبعدين بالنسبه بقى للنذر دي، بعد ما هي بقى بتبقى مش قادره
تنزل، ما انت هتلخبطيني تاني يا زينب،
ممكن نصوم
يا زينب، هتلخبطيني تاني، خليني بقى في البنوك. ربنا يبارك فيك يا بنتي. الله يبارك فيك. البنوك الاسلاميه طبعا يعني كلها ليست سواء، والاصل انا قلت لكم اصل مهم جدا، ان البنوك الموجوده في العالم كله بنوك ربويه، البنوك الموجوده في العالم كله بنوك ربويه، والشريعه الاسلاميه ليست من المناهج المعتبره في العالم ان احنا نتقي الله عز وجل، والمسلمين كانوا ماشيين ورا اليهود ورا النصارى ورا الغرب في هذه القصه، لحد ما ظهر عندنا بعض التيارات اللي بدات تفكر ليه ما نعملش بنوك، خاصه انهم لقوا البنوك من ضرورات العصر والناس ما بتستغناش عنها. طب ليه ما نعملش بنوك نتقي فيها الله؟ ليه ما نعملش بنوك نحترم فيها احكام الشريعه الاسلاميه؟ ليه ما نعملش بنوك لا تعتمد على المنهج الربوي في التعامل؟ بدات الفكره كفكره في ذهن بعض الناس، ربنا يغفر ويرحم لشيخنا الدكتور عيسى عبده، كان استاذ الاقتصاد الاسلامي في مصر، من اوائل من طرحوا هذه الفكره، والرجل مات منذ فتره طويله، غفر الله له ورحمه وجعل ذلك في موازين حسناته. طرحت الفكره في كثير من بلاد العالم العربي والاسلامي، وبدا الناس تفكر في تطبيقها، لحد ما وصلوا لفكره انشاء بنك اسلامي. يعني ايه بنك اسلامي؟ يعني بنك يجعل الشريعه الاسلاميه مرجعيته في التعامل، يعني بنك لا يعتمد فلسفه الربا ولا طريقه الربا في التعامل. والحقيقه بدات البنوك الاسلاميه يعني تغري الفقهاء والمجتهدين في هذا الزمان باظهار بدائل في المعاملات بدائل شرعية للمعاملات الموجودة في البنوك الربوية. وبدأ يظهر بقى بيع المرابحة والتورق البنكي المصرفي والتورق العادي، وبدأ يختلف. يعني لم يكن الفقهاء جميعا على قلب رجل واحد في كل المسائل، ودي طبيعة الفقه. ففي بعض المسائل الفقهية البعض يقول عنها حلال، والبعض يقول لا حرام، والبعض يقول أتوقف فيها. فهذا أنتج لنا فقه جديد وفكر جديد ظهرت على أساسه البنوك الإسلامية. ولهذا أنا فتواي ليست تحطيم البنوك الإسلامية. بعض الناس في فتواها بتحطم البنوك الإسلامية، يقول لك كله حرام كله حرام. طب ما إذا الفكرة الإسلامية هتموت، فكرة بنك إسلامي لا ينتهك سياسة الربا هتموت لما أقول كله حرام وكله ربا. لا، أنا عايز أحيي الفكرة، عايز أعين على أن الفكرة تكون في أمثل صورة وفي أفضل صورة. ولهذا أنا فتواي مختلفة، أقول ظاهرها الحل، لأن عقد التأسيس والعقد اللي بتعامل مع البنك على أساسه بيحترم الشريعة. تأتي التفصيلات بعد كده، يا ترى أنت فعلا بتحترم الشريعة في التفصيلة ديت ولا في خطأ؟ لو في خطأ نتدارك الخطأ، نصلح الخطأ. ولا في سوء نية؟ لو في سوء نية لا، ده انت بنك بتحط شعار بس، بتحط اسم بس. وهذا يتضح من نظر الفقهاء، نظر الفقهاء خاصة المتخصصين في هذا الباب، المتخصصين في هذا الباب. ولهذا تروني أحيل كثيرا على أستاذنا الدكتور علي السلوس، لأنه أكثر مني تخصصا في هذا الباب. يبقى نقول لهم يعني اعملوا اعقدوا المقارنات، ونكتب لهذه البنوك، نناصح مجالس ادارتها والمسؤولين عنها لكي تكون في ابهى صوره وفي افضل صوره. لكن نهدمها ونصب عليها ونقول كله ربا، مش هيفضل لنا الا البنوك الربويه. والناس ضجت من البنوك الربويه، وفي الاخر هيتقال للناس ما فيش لكم بديل شرعي. والشريعه جاءت باليسر، جاءت بالحلول الشرعيه، جاءت برفع الحرج. فاذا كان البنك الاسلامي هيرفع الحرج عن كثير من الناس، اهدمه ولا اظبطه ولا ازيل عنه الاشياء التي تعيقه عن اداء دوره؟ ده المطلوب، ده المطلوب. ولهذا انا ارجو من كل من يتكلم في الفقه على الشاشات وفي المساجد وعلى المنابر ان يكون هذا نصب عينه، نصب عينه. احنا لا، انا لا اعمل في اي بنك اسلامي ولا لي علاقه باي اداره من ادارات البنوك الاسلاميه، ها، لكن انا اقول هذا لوجه الله لكي نصل الى افضل صورة، لان هدم هذه الصورة معناها اقرار الوضع الربوي ولا يبقى عندنا غيره. ان شاء الله البنوك الاسلامية ظاهرها الحل. تخطئ؟ نعم تخطئ، ننكر عليها في اخطائها، ننكر عليها في تجاوزاتها، لكن تبقى الفكرة قائمة، نشجعها ونحرص عليها، لان الناس يحتاجون الى رفع الحرج عنهم، والناس عندهم اموال لا يعرفون كيف يتصرفون فيها، لا يحسنون التجارة ولا يخشون من ادخارها في البيوت. فاذا لم يبقى الا البديل يحطه في البنك الربوي، لا، حطه في البنك الاسلامي، حطه في البنك الاسلامي وخذ ربح من البنك الاسلامي. قد نقول له يعني اكثر من الصدقة، فهذا باب طيب. لكن ايضا امثالنا بقى الفقهاء، امثالنا مش امثالنا يعني، امثال فضيلة الدكتور علي السلوس، لابد انهم يجتهدوا ايضا في هذه البنوك لئلا لا يضيقوا القاعدة على الناس، يجتهدوا لتوسيع القاعدة ومناصحة القائمين على هذه البنوك لترك كل مسألة مخالفة، مع مراعاة ان لو كان الخلاف خلاف يعني فقهي يتحمله الفقه، خلاف معتبر، نسمح بالخلاف المعتبر. لكن منكر واضح ننكر هذا المنكر الواضح هذا، والله أعلم. الأخت مروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا مروة.
لو سمحت يا شيخ، احنا كان عندنا شقة وكنا مأجرينها أجر بسيط، وبعد كده بعنا الشقة دي وقبضنا المبلغ كاش، فهل احنا في حالة ان احنا بعنا الشقة كتجارة وقبضنا المبلغ نطلع زكاة في ساعتها بان المبلغ موجود معنا، ولا نستنوا سنة؟
هتستنوا سنة يا مروة.
طيب لو استنينا سنة يا شيخ ممكن نكون اشترينا حاجة تاني.
ما هي خلاص، هي اصل مش ما كانش مبلغ مدخر يا مروه، دي كانت شقه كنتم مستغلينها في الايجار او قاعدين فيها.
لو كناش قاعدين
فما كانتش مبلغ مدخر. فلما بعتوها بقى معاكم مبلغ مدخر. فاذا فضل معاكم المبلغ ده سنه كامله،
ايوه،
انا بس عايز افرق بين حاجتين يا مروه. ايوه. الحاجة الاولى لو احنا عارضينها للبيع من فترة.
ايوه
فن. يعني ايه؟ يعني عندي شقة عرضها للبيع، عندي بيت عرضه للبيع.
لا والله يا شيخ احنا كنا مأجرينها لمدة 10 سنين.
خليك بس معي.
اه.
افرق بين لو انا عرضها للبيع من فترة ولو طرق عليها البيع مرة واحدة. لو انا لو انا عرضها الحالة الاولى، لو انا عرضها للبيع من فترة يوم ما هبيع هزكي.
اه.
لو انا مش عرضها للبيع ولكن طرق البيع عليها. جات لي الفكرة ان انا ابيعها في يوم وليلة كده او في اسبوع فبعتها، يبقى هستأنف في المبلغ حول هجري كامل.
هو
فان اشتريت شقة تانية او ادخلتها في اي شيء اخر او صرفت المبلغ او نقص المبلغ عن النصاب فلا زكاة، وان بقي المبلغ فوق النصاب وحال عليه الحول فالزكاة فيه ربع العشر.
هو يا شيخ احنا ما كناش مستقرين اذا كنا هننقل ونقعد فيها ولا هنبيعوها، فلما خلت من المستأجر قررنا ان احنا نبيعوها.
خلاص يبقى هنا ما كانتش معروضة للبيع.
اه.
لو كانت معروضة للبيع دي حاجة، انا فرقت لك بين الحالتين اهو.
ايوه يا فندم، يعني لازم يعدي سنة ولو اشترينا حاجة بديلة مش مشكلة.
ولو تصدقتم فهذا خير.
طب شكرا يا شيخ.
الصدقة شيء والزكاة الواجبة شيء يا مروة. بارك الله فيك.
الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك. ابو احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
وفيك ان شاء الله. بعدين يا شيخ عندي سؤال.
اتفضل.
والله انا حاطط فلوس في البنك المصري ومن داخل الشرط في الفلوس ان انا ما قبلتش الارباح، يعني ما حبيتش ادخل ارباح في الفلوس، فانا عايز اعرف هل هو حرام ام حلال؟
لا حرام طبعا، انت ما بتاخدش ارباح ما بتاخدش ربا. ده صحيح، لكن انت بتعينه بتعينوا على المتجرة بالربا في الربا بأموالك. يعني هو مش هيديك فلوس، هو زيادة الخير خيرين بالنسبة له.
أنا ما باخدش فلوس منه.
أنا عارف إن أنت ما بتاخدش، بس هو بالنسبة له زيادة الخير خيرين. ومستفيد من مالك، بيشغله في الربا وبياخد الزيادة اللي كان هيديها لك ياخدها له. ففي الحالتين هذا تعاون على الإثم والعدوان، ولهذا أنا أنصحك يا أخي يا أبو أحمد إنك تنقل فلوسك لبنك اسلام.
طب بعد الشيخ عندي سؤال خصوصي، كان عايز رقم حضرتك اكلمك فيه بعد البرنامج.
بعد البرنامج تتواصل معايا، اما تسيب رقمك يا اما تاخد رقمي من كنترول وتتواصل معايا بعد البرنامج مباشره ان شاء الله الساعه اللي بعد البرنامج ان شاء الله. الاخت اسراء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيكي.
شيخنا انا سمحت، انا ربنا هداني الحمد لله، كنت الاول يعني بقطع في الصلاة ومش عارفة ما كنت بصلي يعني.
ربنا يهديني ويهديك يا إسراء.
يا رب أنا الحمد لله ربنا هداني ولبست النقاب وكده، بس أنا خايفة قوي يعني أعمل إيه طيب في الصلوات اللي قطعتها دي وكده.
أكثري من النوافل يا إسراء. بتصلي النوافل ولا لأ؟
أه بصلي الحمد لله.
اللي هم العشرة الـ 12 اللي مع الصلوات والضحى وصلاة الليل، أكثري بقدر استطاعتك. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ. ممكن تدعي لزوجي بالهداية؟
ربنا يهديني ويهديك ويهدي زوجك يا إسراء. ربنا يهدينا ويهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأبناء المسلمين.
آمين يا رب.
آمين يا رب. بارك الله فيك.
أنا بحس إن أنا مقصرة جدا، يعني أنا بصلي وكل حاجة.
إحساس كويس يا إسراء. هو ده الإحساس الكويس. أوعي تحس إن أنت 100 100. هو ده إحساس كويس، إن أنا أبقى بصلي الصلاة الخمس، بأدي الفرائض اللي عليا وحاسس ان انا مقصر، ده احساس جميل جدا. اوعي تتنازلي عنه، لان احنا فعلا هي دي الحقيقه ان احنا مقصرين. هي دي الحقيقه، مش مجرد احساس تواضع، لا هي دي الحقيقه ان احنا مقصرين. وطالما احساسي انني مقصر يبقى هجتهد. مطلوب بقى من احساس التقصير انتقل الى مزيد من الاجتهاد. بارك الله فيك يا اسراء.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب والدتي متوفية منذ 5 سنوات، ده سؤال في الرسائل القصيرة، غفر الله له. تقول أشعر بالحزن دائما وأشعر بالاحتياج لها، ولا شيء يفرحني في هذه الدنيا بدونها. نعم أعرف أن الصبر والواجب والدعاء لها مطلوب وأنا ملتزمة ولله الحمد، وكنت قد دعوت الله أن يحييها لي حتى أراها لإيماني بقدرتي ورحمتي، هل أنا مذنبة؟ لا أنت مخطئة يا صاحبة السؤال، أنت مخطئة، لأنك اعتديت في الدعاء. صبرك على موت الوالدة وحبك للوالدة واشتياقك لرؤيتها ممكن يعني إيه تكثري من ذكرها بالخير، تكثري من الدعاء لها، من الصدقة على روحها ممكن ترى يعني تشاهديها وتأتيك في المنام في الرؤية الصالحة، كل هذا طيب، لكن أقول له يا رب احيها لي، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن هذا حتى أنبياء الله ما كانوا يفعلوا هذا. أنبياء الله اللي ربنا أيدهم بالمعجزات الباهرات ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يفعلون هذا. يعني سيدنا عيسى المسيح عيسى ابن مريم ما كانش يقول يا رب حيلي، ربنا هو الذي أجرى على يديه المعجزة، ولما سألوه ربنا نزل عليهم مائدة من السماء قال اتقوا الله، اتقوا الله. مش مطلوب أنني أختبر ربي في هذه المسائل أو في هذه الأمور، فسؤالي أن يحيي الله ميتي هذا سؤال ممنوع، لأن الله أخبرنا أن من مات لا يرجع في هذه الدنيا، من مات مات فلا يرجع في هذه الدنيا، لكن يبعث إن شاء الله يوم القيامة، ونلتقي جميعا يوم القيامة يوم الحشر ويوم البعث. نسأل الله أن نلتقي على خير وأن يحشرنا الله مع المتقين. يبقى هنا سؤالك أن يحييها الله، تتوبي إلى الله من هذا، تراجعي نفسك، تكثري من الدعاء ومن العمل الصالح وإهداء الثواب فيما يجوز إهداء ثوابه زي الحج والعمرة ونحو ذلك، إن شاء الله ينفعها الله بهذا. الأخ ناصر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. بالنسبة لحضرتك أنا شغال شركة غاز طبيعي، موظف من سنة 96، وداخل علينا نظام البنك حضرتك اللي هو القسط من سنة 2005، فأنا مش عارف حضرتك أعمل إيه بالنسبة للاستمارة بتاعت البنك دي، وفيها طبعا شغل اللي هو زي ما حضرتك فاهم.
أنت شغلتك إيه في الشركة؟
مش عارف أنا أعمل إيه.
شغلتك إيه في الشركة؟
أنا حضرتك أعمال كتابية، بعمل عقود الغاز.
بتعمل عقود للمتعاملين اللي بيطلبوا تركيب الغاز.
اه فني.
لا شيء عليك. انت لا شيء عليك في هذا، ان كان في مخالفة تتعلق بالربا
في حضرتك
يتحملها مجلس ادارة الشركة. وانت لست كاتب بنك ولا عامل في بنك، انت عامل في شركة بتعمل خدمة ممكن سعرها كاش يبقى معروف وسعرها قسط يبقى معروف، ممكن يبقى في بدائل شرعية، لو هم حبوا يجيبوا بدائل شرعية يجيبوه، لكن هم اللي بيسعوا للربا.
والعياذ بالله يا فندم اللي دخلوها في زنة
الفلوس. اذا استطعت ان تناصحهم نصحهم، لكن انت ابتداء لا شيء عليك في رزقك وكسبك.
ربنا يعزك،
ربنا يبارك فيك، لانك بتعمل مجرد تعاقد.
ربنا يحفظك،
ربنا يحفظك يا حبيبي ويبارك فيك. انت مجرد بتعمل تعاقد لتركيب الغاز في بيت او في شقه، فهذا ان شاء الله لا شيء فيه، لكن لو كان فيه معاملة ربوية من خلال بنك ربوي يتحملها القائمون على هذا، إن استطعت أن تناصحهم افعل، إن لم تستطع ربنا يعفو عنا وعنك ويردهم إلى الحق. الأخ سيد، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيفك يا دكتور جمال؟
تفضل يا سيد.
اللي كلمتك دلوقتي عشان والدتي اللي توفت، اللي بقول لك إن كانت مقصر، حاسس إن مقصر إن ما شفتهاش يعني.
وأنا قلت لك إيه يا سيد؟
أنا كنت بره ما سمعتش جوابك.
قلت لك إيه؟ تكثر من الدعاء لها والصدقة على روحها.
طب عايز أعمل لها مصاحف كمان.
إيه ماشي، إعمل اللي أنت عايزه. إعمل لها حنفية مية، إعمل لها كولدير، إعمل لها إن شاء الله تبني لها مسجد، إعمل لها مصحف، صدقة جارية في بعض المساجد، أي حاجة، أطعم فقراء ومساكين اللي تقدر يعمله.
السؤال الثاني يا دكتور.
اسأل.
لو احنا مثلا بنسافر الاردن، والاخ اللي اتكلم على فاتوره الكهرباء 10 جنيه ومفتوح على فاتوره الكهرباء، لو عال على كل الضرايب اللي بيروح يدفع ضريبه مثلا بيدفع 80 جنيه على السنه، لو خد لهم الجنيه وهي تبقى مساعده للبلد على كل واحد مسافر
برضه. الافكار حلوه يا سيده، الافكار حلوه، بس لما تبقى ضريبه او تبقى رسم على خدمه لازم يعرفوا الناس انها تبرع.
ما ايوه ما يقولوا مثلا دي 100 جنيه 100 جنيه سنه 80 جنيه
ان شاء الله سنه ولا 20 جنيه. كانوا زمان بينزلوا لنا ورقه دمغه، ورقه تمغه طابع مش عارف ايه، الشرطه تقول لك حط طابع شرطه، الجيش يقول لك حط طابع حربي، مش كده؟ ممكن صور كثيره، الصور
كتير تمشي بس تمشي ولا يحتاجش المعونه دي خالص.
لكن كل هذه الضرائب بتحتاج الى قوانين، الضريبه بتحتاج الى قانون. انا بقول للرئيس كويس ان انت يعني خليتنا نختم بما بدأنا به، يا ريس حاول تشوف طريقة لإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصري، صندوق تبرعي، صندوق يتلقى تبرعات، شكل له مجلس إدارة، مجلس إدارة محترم من الاقتصاديين والماليين المحترمين، وهذا الصندوق زي ما قلت لك كلنا هنحط فيه دعم للاقتصاد المصري، كلنا هندعم الاقتصاد المصري. نعم. طب ايه معرفتك عن الصندوق؟ النهاردة الاخ عربي بيقول لي معلومة جيدة يا سيد وكل المشاهدين والمشاهدات، ان بالفعل في فكرة انشاء صندوق، واليوم السابع كموقع اشار الى هذا الخبر. بقى انا مش هعلن عنه يا عربي دلوقتي لحد ما نتأكد منه. متأكد منه يا عربي؟ نتأكد منه الاول. هو العربي بيقول لي رقم حساب انا مش متأكد منه، ممكن اقوله على عهدة العربي. كام يا عربي؟ ها؟ سكتة. طب خلاص، يبقى احنا ايه، احنا يعني الاخ بيقول لي في الكنترول ان الفكرة بتاعتكو بتاعت صابر بتاعت السيد فكرة مطروحة، طب ليه ما نعملهاش؟ بيتقال لي خلاص واضح انها بتتعمل، انا هخرج من هنا اتابع ان شاء الله الفكرة ديت مدى تنفيذها، وان شاء الله انا على وعدي ان انا هضع مبلغ في هذا الصندوق لدعم الاقتصاد المصري، وكل انسان بيحب هذا البلد حريص على امن هذا البلد وخير هذا البلد يسعى في هذا. وفي المقابل ايضا اقول لاولادنا الثوار حنانيكم رفقا بمصر، اهدأوا بقى يا اخوانا، اهدأوا يا اخوانا. انتوا ضد مرسي، هبقى معاكم ضد مرسي، بس اهدوا عشان البلد تنتقل نقلة. احنا عايزين البلد تتحرك، البلد بهذه الصورة واقف حالها. الاغلبية ما عادتش معاكم يا شبابنا يا اولادنا، العشرين مليون نزلوا في 11 فبراير مش موجودين معاكم النهاردة، بل كارهين هذا، بدأوا يكرهوا البلد، بدأ يكرهوا الأوضاع، الناس هتكفر بكل شيء. اهدم بارك الله فيكم، اهدم بارك الله فيكم عشان ننطلق. وبعد كده مش عايزين مرسي يبقى سقطوه في الانتخابات، عرضوه كما شئتم، حريتكم، الديمقراطية بتعطيكم هذا الحق، لكن البلد ما تدفعش الثمن، بلدنا ما تنهارش، كفاية الانهيار اللي وصلنا إليه. أرجوكم بارك الله فيكم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجنب هذا البلد كل السوءات وكل الأضرار، وأن يجعلها دائما أبدا زخرا للإسلام والمسلمين وللعرب أجمعين، إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.